بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. يقول ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله تعالى على لسان عبده ثناء واعترافا على قلبه، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: الشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليه وصرفها في طاعته سبحانه وتعالى وصونها عن صرفها في المعصية. نتناول بإذن الله تعالى قيمة الشكر والامتنان، هذه القيمة العظيمة. ويسرنا بداية أن أرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ مفرح بن حسن الجابري، المحاضر بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، فأهلا ومرحبا بكم.
حياك الله أخي العزيز أبو هشام، وحيا الله السادة المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله، وسعداء بمشاركتكم معنا في هذه الحلقة واختيار هذا الموضوع المهم حقيقة.
الله يعطيك العافية، وأنا سعيد كذلك بوجودي معكم في هذه القناة الرائعة وفي هذه الموضوعات المتنوعة من القيم التي نحتاجها كثيرا.
بداية لعلنا نبدأ بتعريف قيمة الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أحييك مرة أخرى وأحيي إخواني المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأحمده وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم أيضا، يعني تطبيق لقيمتنا، نشكركم يعني على تحت الفرصة. الشكر كما تفضلت أنت في المقدمة، يعني هناك تعريفات كثيرة للشكر، لكن أبسط تعريف له العرفان أو الاعتراف بالنعمة، ثم الثناء على المحسن. فالشكر الثناء على المحسن بإحسانه ونشر ذلك، فنشكره بأننا نعترف بالنعمة، وكذلك نثني عليه وننشر هذه المحاسن التي تفضل بها علينا. وهناك مصطلحات متقاربة، يعني احنا القيمة الشكر والامتنان، هناك تلازم وارتباط قوي بين الشكر والامتنان. إن أطلقنا الشكر لوحده فيبدأ الشكر من القلب اللي هو معرفة النعمة، ثم الثناء باللسان والعمل بالجوارح. إذا قررنا الشكر والامتنان فيكون الامتنان معناه استشعار النعمة، هذا هو الامتنان. الامتنان لوحده استشعار النعم، تقدير النعم التي يعيش الإنسان فيها. كم نعيش نحن في نعم ونتقلب في نعم من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
من هنا يظهر الفرق بين الشكر والامتنان.
نعم، الامتنان أن أستشعر. كم من الناس يعيش في نعم ترى ما يشعر فيها للأسف، يعني للأسف. تجد أنه في خير مثلا في دينه وعافية في بدنه، ربما لأنه ينقص الجانب المالي فيشعر أنه الآن يعيش في جحيم في نقص ولا في نقص ولا. يا أخي نعم الله لا تعد ولا تحصى، يعني نعمة الله أولا على الإنسان بالإسلام والدين، وأن هداه الله لأن يكون على المنهج القويم. نعمة الله على الإنسان بالصحة والعافية. يا أخي لما يستيقظ الإنسان من نومه فيجد أن الله أعطاه فرصة وفسحة في وقته، أنه في هذه الحياة، ترى هذه نعمة،
نعمة عظيمة.
من يستشعرها كل صباح؟ من يستشعر عندما يستيقظ فيرى أن سمعه وبصره وجوارحه محفوظة حفظها الله له؟ من يستشعر عندما يصبح فيجد أسرته حوله، يجد العافية في بدنه، يجد أموره الحمد لله في السكن، في أمان في البيت، أمان في السكن، متوفر عنده لقمة العيش، هذه نعم. هل يستشعرها؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا استشعار هذه النعم. لذلك لما يقول الإنسان إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، شوف حتى كلمة نعمة نكرة في سياق العموم، فكل النعم، اللهم ما أصبح بي من نعمة في سمعي وبصري وجوارحي وديني وعبادتي ومالي وأهلي وبيتي وأولادي وكل شيء. اللهم
عظيم.
ما أصبح نعم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، توحيد أنها من الله، فلك الحمد ولك الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدى شكر يومه.
الله.
إذا نشكر الله، هذا هو أولا نستشعر، وكذلك من يقولها في المساء فقد أدى شكر ليلته. إذن الامتنان أن أستشعر، وترى الامتنان هذا لوحده يجعل الإنسان سعيدا. يا أخي لما تجلس مع نفسك جلسة هادية تقول الحمد لله عندي صحة في بدني وعندي قوة يومي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدني عنده قوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
الله أكبر.
ترى نحن في صحة، كان يقول بعض السلف لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف.
نعم.
نعمة الراحة الطمأنينة ترى نعم. إذن الامتنان هو بداية خلينا نقول الدرجة الأولى للشكر. نعم. إذا شعر الإنسان بهذه النعم وقدرها يقدرها، ترى هذه نعم. الآن كم من الناس عنده أرصدة في البنوك وعنده عقارات وعنده أموال لكن لم يفقد الصحة،
يقول أنه ما في صحة ما في سعادة.
شوف أنت لو هذا الآن التاجر هذا لو فقد الصحة يتمنى لو ذهبت كل أرصدته وأمواله أن تعود له صحته. إذن الصحة اللي عندي وعندك وعند كل واحد صلاة يديمها علينا جميعا ترى هذه أعظم من أرصدة رجال الأعمال في بنوكهم. هل نستشعر هذا المعنى؟ عندما تعود لأسرتك فتجد أهلك وأبنائك، عندما تستيقظ تجدهم حولك، عندما تعود من عملك تجدهم حولك. يا أخي نعمة، هل يستشعرها الإنسان؟ اليوم نحن ننظر في كثير من الدول الإسلامية تجد المجاعات والفقر في بعض الدول، وأنت الحمد لله في نعمة وخير. إذا هل نستشعر هذا الأمر؟ إذا الإنسان يقول الحمد لله على نعمه، فالامتنان هو الدرجة الأولى للشكر، ثم يأتي بعد ذلك الشكر بالثناء ونشر المحاسن.
نعم بارك الله فيكم. أيضا هناك من يسأل كيف يكون العبد شكورا لله سبحانه وتعالى، وهنا نأتي إلى محور مهم في هذه الحلقة، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. كيف الإنسان يكون عبدا شكورا؟
لا شك أن أولى وأحق من يستحق الشكر هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الإنسان من عدم وأوجده وأسبغ عليه النعم ودفع عنه النقم. فلذلك لابد أن يستشعر هذه النعمة، وحتى يستشعرها وحتى يكون عبدا شكورا لابد أن نعرف أن هذا الشكر منزلته عالية ومهمة. ومن منزلته أن الله سبحانه وتعالى اتصف به. تخيل هذه القيمة وهذه الصفة التي نحن نقولها ويجب أن نتصف بها، اتصف الله عز وجل بها. فمن أسماء الله الحسنى، ترى ما هو اسم واحد بل اسمان من أسماء الله، الشاكر والشكور.
الشكور.
وكان الله شاكرا عليما، في الآية أخرى إنه غفور شكور. إذن اسمين من أسماء الله الحسنى مرتبطة بالشكر وتتضمن صفة الشكر. فالله سبحانه وتعالى يا أخي إذا كان الله بجلاله وعظمته وهو غني عنا، الله سبحانه وتعالى يشكر عبده المؤمن. إذن الله يشكرنا يا أخي الكريم، الله يشكر عباده المؤمنين، يشكرهم على أعمالهم الصالحة. يعني أنت تعمل عمل صالح الله يشكرك عليه.
الله أكبر.
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن الله يشكرك على فعلك. لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يسير في الطريق فوجد غصن شوك في الطريق فقال لأنحينه ليؤذي أحد من المسلمين، فشكر الله له فغفر له.
الله أكبر.
إذن شكر الله لهذا العبد. الرجل الذي كان أيضا يعني يسير في الصحراء
بإماطة الأذى عن الطريق،
إماطة الأذى، إذن عمل بسيط شكره الله. أنت ما هو شكر من أحد من مسؤول ولا من كبير أو من صغير، شكر من الله جل جلاله.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى متصف بالشكر ويشكر عباده. رجل كان في الصحراء وأصابه العطش والجهد، وجد بئر ونزل وشرب، لما خرج وجد كلبا يلهث، قال لقد أصابه مثل ما أصابني، شعر لأنه كان في هذا الموقف، فنزل وملأ موقه أي خفه ماء ثم سقى هذا الكلب، فشكر الله له فغفر له.
الله.
إذن هذا بعمل صالح وهو قدمه إلى حيوان جلكم الله، ما بالك من يقدم للناس وينفع الناس ويخدم الناس. إذن لما أعرف أن الله سبحانه وتعالى شكور وشاكر ومتصف بالشكر والله يشكرنا، إذن أنا أولى أن أطبق هذه الصفة. نطبق هذه الصفة نمتثلها. والله سبحانه وتعالى ترى في باب الأسماء والصفات الله يحب من عباده أن يتصفوا بصفاته،
بصفاته
ما عدا الصفات التي لا تليق إلا بالله. في صفات في حق الله هي محمودة وفي حق الناس مذمومة، مثل الجبار المتكبر، هذه في حق الله هي صفة كمال، ولكن في الإنسان صفة نقص. لكن صفات الكرام، صفات العفو، صفات الشكر، الله يحب أن يراها في عباده. فلذلك لما نستشعر، إذا عرفنا أهمية الشكر وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى متصف به والله عز وجل أمر به أن أشكر لي ولوالديك.
سبحان الله.
الله أمر بالشكر، فهذا يجعل الإنسان دائما يستحضر نفسه أن يكون من هؤلاء الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى
بإذن الله. لعلنا سأذكركم في هذا الفاصل القصير ونواصل إن شاء الله مع أمر الله سبحانه وتعالى لأكثر من نبي في القرآن الكريم بالشكر.
نعم.
بإذن الله. نستأذنكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول اليوم قيمة الشكر والامتنان. نذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم والذي يقول ما في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اكتب برقية شكر لشخص أزدى إليك معروفا في حياتك لا تنساه. نرحب بكم مجددا أستاذ مفرح الجابري. أيضا كنا نتحدث عن شكر الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بالشكر.
صحيح. الله عز وجل أمر عباده على رأس الأنبياء بشكره.
نعم.
لأن الله عز وجل هو المنعم وهو المتفضل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل حتى تتفطر قدمه، فلما يقال له في ذلك يعني يا رسول الله أنت أغفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا الإنسان يستشعر أنه لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمه. سليمان عليه السلام آتاه الله من الملك ما لم يأتي أحد من العالمين، فهو النبي الملك. لما كان مع جنوده في ذلك الموقف المهيب وخرج بجنوده ثم أتوا على وادي النمل في هذه القصة الطريفة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها استشعر نعمة الله أنه كيف يسمع هذه النملة يفهم كلامها عرف مقصودها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هو يستشعر أنه لابد أن يشكر، فسأل الله أن يعينه على الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر أو أتاه أمر خير خر ساجدا لله عز وجل شكرا، ولذلك جاء من السنة سجود الشكر.
نعم.
فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بالاعتراف القلبي ثم بالثناء دائما، اللهم لك الحمد والشكر، وكما ذكرنا في الصباح اللهم ما صبح بي من نعمة وبحلم خلقي فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر، ثم باستعمال جوارحه واستعمال النعم اللي أعطاه الله في طاعته. من القصص الجميلة في هذا الباب في الحديث الصحيح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى. كان هناك ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، فأرسل الله لهم ملكا ليختبرهم، فجاءهم هذا الملك على هيئة إنسان، فجاء إلى الأبرص قال له ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يهبني الله جلدا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عني ما قد قذرني به الناس. قال فمسح عليه فتغير جلده ولونه وآتاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم قال أي المال يحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء أي لها في الحمل 10 شهور. ثم ذهب من عنده وأتى إلى الأقرع قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يهبني الله شعرا حسنا وأن يذهب ما قدرا الناس لأنه استقدروا من هذا المنظر. قال فمسح على رأسه فأتاه الله شعرا حسنا. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا. ثم ذهب إلى الثالثة والأعمى قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. قال فمسح عليه فأعاد الله بصره. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة حاملا. ثم لبثوا ما شاء الله، مرت السنوات وأنتجت البهائم التي عندهم، فأصبح عند الأول وادي من الإبل وعند الثاني وادي من البقر وعند الثالث وادي من الغنم. ثم أرسل الله لهم الملك بعد سنوات لاختبارهم، فجاءهم الملك على نفس الهيئة الأولى، فجاء عند الأبرص وقال له أنا ابن سبيل تقطعت بي السبل، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أعني بناقة. فقال إن الحقوق كثيرة ما عندي، ما أقدر أعطيك. الله، شوف يعني وادي من الإبل. فهنا يعني ما شكر الله على هذه النعمة، ما نفع الناس بهذه النعمة. قال إن الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، أولم تكن أبرص فشفاك الله وأعطاك الله هذا الخير؟ قال لا، إنما هذا ورثته كابرا عن كابر. إذن انظر الآن، إذن شوف ما في اعتراف بالقلب إنها من الله، جحد هذا الأمر، لا هذه خدتها من جدي ومن أجدادي وهم اللي ورثوا لي هذه النعمة اللي أنا فيها اليوم. قال فدعا عليه قال صيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له مثل الأول، فقال له أعني، فقال الحقوق كثيرة، نفس الكلام. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فوهبك الله شعرا حسنا وكنت فقيرا فأعطاك الله هذا؟ قال إنما ورثته كابرا عن كابر. قال صيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له نفس الكلام، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعني بشاه. قال انظر هذا الوادي من الشياه فخذ ما تريد فلا أشق عليك في شيء، خذ اللي تبغى. قال أولم تكن أنت أعمى؟ فقال بلى كنت أعمى فشفاني الله وأتاني الله هذا الخير، والله لا أجهد عليك في شيء أخذته منه. قال حفظ الله عليك نعمتك ومالك وأذهب نعمته على صاحبيك. شوف هذا مثال لشكر النعمة، أني أولا أستشعر أنها من الله، ما هي مني
ولا بجهد،
ما هي بجهدي ولا هي بذكائي. لا أنا واحد مثلا يحصل أموال مثلا في تجارات يرى أنها شطارته، ويقول هذا جهدي وذكائي ولازم تجتهد، وأنا ترى تعبت وأنا سويت. واحد يحصل على شهادة عليا، والله أنا تعبت وسافرت ودرست، وأنا واحد مثلا صار مشهور، أنا فعلت وفعلت. لا شك أن هذا جهد، لكن ترى ليس هو المستحق للنعم. ترى حنا لو اجتهدنا، مهما اجتهدنا، عملنا لا يستحق هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، لا نستحق أبدا، هي محض فضل من الله عز وجل. ثم أعين الناس، هذا الشكر اللي قلنا نستعملها، نستعمل الجوارح. يا أخي عن الناس، عندك علم علم الناس، عندك مال أعطي الناس، عندك جاه اشفع للناس. فلذلك الإنسان يستخدم النعم التي أعطاه الله عز وجل في نفع الناس،
وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى،
من شكر الله. ومن يفعل ذلك يبشر بالبركة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل قانون، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اليوم تعطي من النعمة الله يبارك لك، تعطي الله يعطيك أكثر.
يعني ليس هي مجرد الشكر باللسان فقط،
لا لا لا، هي شكر بالقلب بالاعتراف وباللسان بالثناء والحمد، وأيضا بالجوارح، حتى أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا بالجوارح. إنسان أعطاه الله مال، يا أخي وسع على أولادك، اركب سيارة جديدة، البس ملابس جديدة، أكرم أهل بيتك، هذه كلها يحبها الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ فاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
وهو الشكور، فمن تطوع عاملا خيرا يثاب وأجره بضمان، فاعمل له يجزيك رب شاكر، واشكر له بالحمد والعرفان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لقد حرمت هذه الزوجة من جميل نظر الله لها لأنها لم تشكر زوجها على إحسانه إليها، وقيامه بالنفقة عليها بالمعروف، والشكر يكون باللسان وهو كلمة طيبة وحسن ثناء، ويكون بالفعل بنظرة تقدير واحترام وبفعل حسن يقابل الإحسان. فأي الزوجات أنت؟
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول اليوم الحديث عن قيمة الشكر والامتنان. نرحب مجددا بالأستاذ مفرح الجابري، حياكم الله. شاهدنا بهذا الفاصل يعني جزء من شكر الناس، شكر الزوجة لزوجها، شكر الابن لوالده، لعلنا نتحدث عن هذا الجانب المهم حقيقة.
صحيح، شكر الناس مهم جدا، ومن الأشياء التي ربما لا يعرفها كثير من الناس أن شكر الناس مرتبط بشكر الله عز وجل، ترى فيه ارتباط لا نظنها مفصولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث ورد بعدة صيغ لأهميته وردها، قال أيضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفي رواية من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إيش الارتباط؟ قال العلماء أن من تمام شكر الله عز وجل، لأن بعض الناس يرى أنه يشكر الله، من تمام شكر الله أن يشكر الناس الذين كانوا وسائط في إيصال هذا الخير له، من تمام شكر الله. ولذلك إذا قصر في شكر الناس الذين كانوا سبب في إيصال الخير إليه فإنه نقص في شكره لله، إذا لا يكون شكره لله كاملا حتى يشكر الناس الذين تسببوا في إيصال خير له.
إحنا دكتور شاهدنا بالفاصل موضوع شكر الزوجة، الآن بعض الزوجات تقول لك طب ما هو واجب الزوج أن ينفق على أسرته.
صحيح،
فكيف يعني يكون هذلك؟
هو الواجب لا شك، وحتى لو قام الإنسان بالواجب فهو يشكر عليه من باب أنه صاحب إحسان وصاحب معروف وصاحب فضل، حتى لو كان هذا الأمر واجبا. ولذلك الإنسان كما ذكرنا يعبد الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله واجبة عليه، ومع ذلك الله يشكره على هذه العبادة، الله يجازيه على الحسنة بعشر أمثالها. فلذلك الشكر حتى على الأعمال الواجبة نشكر الناس، والشكر سبب في زيادة الخير. عندما نشكر المحسن، عندما الزوجة تشكر زوجها يزداد في إحسانه، يزداد في معروفه. الزوج يذهب للعمل ويتعب ويشتغل ويواجه مثلا صعوبات في العمل، ويصبر على المدير ويصبر على المراجعين، وربما يتلقى يعني صعوبات نفسية في العمل وضغوط، كلها من أجل زوجته وأبنائه. عندما يعود إلى البيت فيجد الشكر، كلمات الثناء، والله ما قصرت، أنت تعبت عشان جميلك هذا، ما نقدر نرد لك، كلمات جميلة، هذه تدفعه للزيادة في الإحسان. صحيح، والعطاء والبذل. ولذلك كل محسن الآن عندنا أهل الخير لما مثلا يتبرعون أو يتصدقون أو يحسنوا للناس ثم يجد رسالة شكر، أي واحد منا الآن تخيل أنت عملت عمل وصلت البيت جاتك رسالة شكر على جوالك من الشخص الذي أحسنت إليه، تشعر بغبطة وفرح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاجل بشرى المؤمن عندما يثنى على الإنسان. أي واحد لو ذهبنا للموظف الآن ونجد أنه يتعب مع المراجعين فشكرناه، وأنت شكرته وهذا شكره، بكرة ممكن يجي الساعة بعد الدوام صح؟ عشان يخلص معاملاته، لكن إذا ما وجد ترى يتقاعس الإنسان. صحيح. فالزوج عندما يجد جحود مثلا من زوجته أو أبنائه ترى يبدأ يقل عطاءه، يبدأ يقل بذله،
أو العكس حتى لا يزعلوا علينا.
صحيح، يعني والعكس الزوج يشكر زوجته على تحملها لأبنائها وعلى تربيتها وعلى صيانة بيته وحفظه، والمرأة هي الأساس في البيت، المرأة هي الأساس في تربية الأبناء.
أحيانا دكتور يعني كلمة تترك أثر كبير.
لا شك، كلمة يسيرة تفعل مفعول السحر في الإنسان. سبحان، ولذلك لابد أن نتعود ونعود أبنائنا ونعود الناس من حولنا على كلمات الشكر، لابد أن نتعود عليها. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل، تسلف من رجل، ثم جاء ليرد له السلف فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. يعلمنا أنه حتى لو قل له شكرا يا أخي، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. ليش؟ لأن هذه الكلمات لا شك أنها تكون مؤثرة. ولذلك نعود في الحديث أنه لابد، هذا مهم حتى نفهم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا قلنا أن شكر الناس من تمام شكر الله، وقيل أيضا معناها أن من يجحد الناس ولا يشكرهم فمن باب أولى سيجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. اللي تعود ما يشكر الناس بالعكس يتعود على النكران وعلى الجحود فسيجحد نعم الله عليه. ولذلك إذا الإنسان عود نفسه إذا كان يشكر الناس البسطاء اللي مثله فلا شك أن شكره لله
هو المدخل الكبير، يعني مدخل الشيطان في ذلك، أنه لما يتعامل مثلا مع عامل أو مع موظف يقول له هذا واجبك أن تقوم بهذا العمل.
إذا فهمنا صحيح كلامك، إذا فهمنا الآن أن شكر الناس في كل ما يقدمه لنا مرتبط بشكر الله، إذن أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى وهذا العمل عبادة. بل قيل أن الله لا يقبل، قال بعضنا في شرح هذا الحديث، أن الله لا يقبل شكر العبد له ما لم يشكر الناس.
الله،
انظر إلى أهمية هذا الأمر. هذا أحسن إليك يا أخي، في المستشفى، في العمل، في كل مكان. ولذلك نتعود على الكلمة الطيبة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، ما عندي مال، ما عندي شيء أرد له هذه المكافأة، قال فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه.
الله أكبر.
تدعو له ظهر الغيب، تدعو له في وجهه.
لعلنا نأخذ بعض من هذه الأمثلة الجميلة من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في الشكر.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الشكر ورد الإحسان بمثله. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، من أحسن إليه بشيء يقبل ولكنه يرده ويكافئه، هذا من الشكر. والحديث السابق الذي ذكرت لك لما اقترض من رجل ثم عاد له فقال إنما جزاء الوفاء السلف الوفاء والحمد. في غزوة بدر لما أسر المسلمون عدد من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عبدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يريد أن يكافئه. لأن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه للطائف ودخل مكة ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من أحسن نرد له، نشكره، نكافئه، نحسن إليه، نعامله بالإحسان إحسانا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الأمر، أن يجازوا المحسن وأن يجازوا صاحب المعروف بمثل معروفه.
نعم، لعلنا أيضا نأخذ صور ومجالات الشكر بصورة حتى نتعرف أكثر على صور الشكر.
الشكر ممكن يكون باللسان،
نعم،
أن ندعو للإنسان، أن نثني عليه، أن ننشر محاسنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أولي أو من أولي معروفا فليذكره. إنسان أحسن إليك يقول أذكر هذا الإحسان، أقول والله يا أبو هشام ما قصر معنا، جزاه الله خير، والله فلان أحسن لنا، فلان ساعدنا، أذكر هذا الأمر وتحدث به، هذا ترى شكر. قال من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفر. يعني كثير من الناس يحسنون إلينا بس نتحرج أن نقول ذلك.
نقول
ممكن مثلا إنسان وصل إلى مكانة معينة وهناك من ساعده، ما يقول هذا الأمر، بل يظهر أمام الناس أني أنا وصلت وأني أنا اجتهدت وأني أنا فعلت. هناك من ساعدك، هناك من يسر لك، هناك من فتح لك الباب، هناك من أتاح لك الفرصة. إذا ذكر هذا الأمر فقد شكر هذا المعروف، شكر أهل هذا المعروف.
وأحيانا كثيرا
أما إذا كتمه فقد كفر وجحد هذا المعروف.
سبحان الله. تذكرت مثال جميل، الإنسان يتذكر معلم له في المدرسة كان له معروف وكان له فضل عليه ويبقى طوال عمره يشكره ويدعو له.
صحيح، هذه كثير من الشباب مروا علينا مثلا في الجامعة لما أحيانا يكون في حوار أو نسألهم يذكرون بعض المعلمين اللي في المدارس أنه أثروا فيهم، أنهم تركوا بصمة في حياتهم. ترى هذا لما يذكره الإنسان هذا هو الشكر، أن يثني على هذه النعمة، أن يثني على صاحبها، أن يذكره بالخير. ولذلك يعود الإنسان نفسه حتى لو كان معروف يسير، من لم يشكر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. إذا أشياء بسيطة ما شكرتها هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى أنه حتى الأشياء الكثيرة والكبيرة أنه لا يشكرها. لذلك الشكر باللسان قلنا بالثناء، وكذلك بالدعاء في ظهر الغيب. بالدعاء في ظهر الغيب، جاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة ومكثوا فيها، أحسن لهم الأنصار إحسانا عجيبا، قدموا لهم كل ما يحتاجون إليه. فجاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يقصدون الأنصار، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله.
الله،
الصحابة كانوا يتنافسون في الأجر
فيه.
فهم رأوا إحسان الأنصار لهم، فجاءوا يقولون يا رسول الله يعني يدلنا على حل، ترى هؤلاء يحسن الأجر كله لهم، إحنا ما لنا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. إذا دعوتم لهم أنتم الآن تستحقون الأجر مثل أجر ما عملوه لكم. قال: لا، ما راح يروح عليكم الأجر، بشرط إذا دعوتم الله لهم وإذا أثنيتم عليهم. ولذلك الإنسان لا يستقل الكلمة، ترى الدعاء والكلمة هذه الله عز وجل يكافئك ويأجرك عليها، فباللسان يأتي أيضا بالرسالة بالشيء المكتوب، والآن وسائل التقنية سهلت هذا الأمر. في الأسرة ممكن الأب يضع نظام في البيت، مثلا لوحة للشكر إذا حصل مثلا فعل أو أمر جيد، اللي يكتب بطاقة شكر ويعلقها، أو مثلا صندوق في البيت مثلا واحد يضع رسالة حتى لو ما كتب اسمه ويشكر. الموظفين في العمل ممكن المدير يبتكر لهم، بعض الشركات برا يضعون منصة رقمية للشكر فقط، كل واحد يترك رسالة شكر. بل بعضهم يذكر أنه في السنة الموظف بعض الموظفين يكتب 50 رسالة شكر في سنة واحدة.
سبحان الله،
يشكر زميل، يشكر المدير، يشكر مثلا أحد ساعده. لذلك هذه ترى وسائل جميلة وقابلة للتطبيق، ممكن في الأسرة، في المدرسة لو وضع مثلا مدير المدرسة لوحة أو صندوق مثلا للشكر والتقدير
يلقى يعني قبول واهتمام،
يلقى قبول واهتمام. والمهم القدوة العملية، عندما يرى الأطفال أن الأب يشكر الأم والأم تشكر الأب ينشؤون على هذا المفهوم. نعم، على هذه القيمة.
بارك الله فيك. احنا عندنا سؤال التفاعلي لحلقة اليوم، يقول من الحديث في الحديث الشريف: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، اكتب برقية شكر لشخص أسدى إليك معروفا في حياتك لا تنساه. وصلتنا مشاركات، لعلنا نستعرض هذه المشاركات وإياكم مشاهدينا ونواصل وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن الذين يتوجب علي شكرهم في هذه الحياة كثير، لكن من ضمن ومن أبرز هؤلاء الكثير رجل درسني مادة التربية الإسلامية في السلكين الإعدادي والثانوي. هذا الرجل كان له تأثير بالغ على مسار حياتي، أقول على مسار حياتي كله، بعد أن أثر في مرحلة الالتقاء أو في المرحلة التي درست عنه فيها. رجل أراني الطريق إلى الله كثيرا. هذا الرجل وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أتوجه إليه بخالص شكري وتقديري، وأسأل الله تعالى له بظهر الغيب أن يحفظه في أهله وفي بدنه وعقله، وأن يحميه إن شاء الله بحول الله من كل شرور الدنيا، وأن يجعل عاقبته خير، وأسأله تعالى أن يدخله الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه وفضله وكل ما أنعم علينا به من بركات ومن رزق ومن توفيق لا نستطيع أن نحصيه أبدا. وبعد شكر الله يجب أن نشكر الوالدين اللذين ضحيا بحياتهما ومالهما ووقتهما وجهدهما لإسعادنا وإبعاد الشر عنا. وبعد الوالدين يجب أن نشكر المعلمين الذين علمونا منذ نعومة أظفارنا حتى وصلنا ما وصلنا إليه، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تعليم جامعي وتعليم عالي. فالحمد لله وجزاهم الله خيرا جميعا. وبعد هؤلاء المعلمين الذين لم يقصروا معنا في إبداء النصح وفي إعطاء المعلومة، نشكر كل من ساعدنا في النصيحة وفي الإرشاد وفي إبعاد الشر عنا، وخاصة الذين لا يطلبون مقابل لهذه المساعدات. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا على هذه المشاركات القيمة. معنا أشكر الأخ عبد السلام من المغرب والأستاذ قاسم من السعودية على هذه المشاركات معنا، والأستاذ أيضا فرح ما شاء الله يعني أعجب بهذه المشاركات كذلك.
لا شك مشاركات جميلة، أولا تضمنت الوفاء، الاعتراف بالجميل، الثناء عليهم، وهذا الثناء هو جزء من الشكر الذي ذكرناه. ثم الدعاء، يا أخي هذا الدعاء ترى أفضل ما تقدم لمن أحسن إليك هو الدعاء، ومن قال لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء.
لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الكلمة؟ فقد بالغ في الثناء. معنى هذه الكلمة كأن الشخص يقول: اللهم إن هذا أحسن إلي وأنا لا أستطيع أن أكافئه، فأكل أمر المكافأة لك
يا الله،
فكافئه يا رب. هذا معنى الكلمة، ترى معناها عظيم جدا. لكن لا يقتصر الإنسان فقط على كلمة جزاك الله خيرا، ممكن يأتي بكلمات أخرى، ومثل ما ذكر الأخوة جزاهم الله خير هذه المواقف المشرفة. أنا أذكر في واحدة من البرامج في دورة كانت أونلاين عن بعد، فقلت للحاضرين: اكتبوا رسالة الآن، رسالة شكر، وارسلها لأي شخص، لوالدك، لوالدتك، لمعلمك، لزميل. وانتظرت، أرسلوا، قلت تباكم الآن أعطوني رد الفعل وش اللي صار. كانت ردود فعل عجيبة، يعني اللي يقول فرح بها، واللي يعني اتصل يقول ليش أرسلت الرسالة، واللي سر بها، واللي انبسط من الرسالة. فالإنسان بطبعه يحب من يشكره، يحب من يثني عليه، يسمع هذه الكلمة. وهذه ترى من عادة الأحرار، الحر لا ينكر المعروف، الحر يحفظ المعروف. ولذلك يقال أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وهو إمام في البصرة، وهو إمام في الزهد والعبادة، يوم من الأيام سمع أن أحد أصحابه سيسافر إلى بيت المقدس، فاشترى خضارا وأغراضا وأعطاها له وقال: ستمر بكوخ في طريقك وستجد فيه امرأة عجوزا يهودية، فأعطها هذه الأغراض. فسأله لماذا، هذا صاحبه سأله لماذا أنا أعطيها، قال: لأنني مررت بها ذات ليلة فآوتني حتى الصباح، فأردت أن أكافئها. قال ابن حبان البستي الذي روى هذه القصة في كتاب روضة العقلاء، علق عليه تعليق جميل، قال: الحر لا يكفر النعمة،
سبحان الله،
ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا يكون للكثير وقع. لذلك شوف، الحر لا يكفر النعمة، هذا بات عندها ليلة فأراد أن يكافئها. ولذلك
وهذا يعني صور من صور الشكر،
من صور الشكر. الأصل أني أكافئه بمثل ما عمل لي أو أحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. إنسان أعطاك شيء ثم فتح الله عليك، بعد سنوات الإنسان اغتنى مثلا وأصبح عنده شيء يستطيع أن يرده، قال: فليجزي به، فمن لم يجد فليثني. ولذلك ممكن إنسان يساعدك في شيء، أنا أساعده مثلا، حتى خدمة مو شرط بالمال، خدمة أسعى له مثلا لإنجاز معاملة، أساعده مثلا في أغراض في البيت، أساعده في عمل بدني. من المواقف الجميلة أن موسى عليه السلام قام بعمل جليل، لما ورد ماء مدين ووجد الناس يسقون ووجد المرأتين والفتاتين، سقى لهما موسى عليه السلام، صح ولا لا؟ فعادت الفتاتان إلى والدهما، لم يلبث إلا وقتا يسيرا حتى جاءته إحداهما وقالت: إن أبي يدعوك ليش؟
ليجزيك
أجر ما سقيت لنا. شوف الشكر.
نعم.
لأن هذا والدهم كان رجل صالح، وفي بعض الكتب التفسير يقول أنه شعيب عليه السلام. إذن عمل بسيط، سقى للفتاتين فجاءه الشكر مباشرة. وهكذا عادة الإنسان والمسلم والحر أن يحفظ هذا الأمر. إبراهيم محمد بن عبد العزيز يقول: خرجت لأبي جائزته، حصل على مال من ورثة ومن مكان اجتمع له مال، قال: فكتب لخاصتي، قال يعني زهم ولده، اكتب ويكتب فلان وفلان وفلان، يوزع عليهم، ثم يقول له: تذكر، هل نسينا أحد؟ قال: لا، سجلنا كل اللي نعرفهم يعني. قال: بلى، رجل لقيني فسلم علي سلاما جميلا صفته كذا وكذا، اكتب له 10 دنانير. يقول حتى هذا بس لأنه سلم عليه سلاما جميلا. إذن أهل الأحرار والأوفياء والمسلمون والمؤمنون يحفظون الود ويحفظون المعروف حتى لو كان بكلمة.
جميل، يعني هذه صور عظيمة من صور الشكر. لعلنا إذا هناك صور أخرى من هذه الصور، وكما ذكرتم في السوشيال ميديا أو في وسائل التواصل، أنه هناك إنسان يعني ينشر الخير، أيضا من الجميل أن يشكر على ذلك وأن يعني يساعده في نشره.
صحيح، يفترض الآن في وسائل التواصل أن أصبح لها تأثير كبير، أهل الخير والمعروف في المجتمع أن يبرزون وأن يثنى عليهم وأن يشكرون وأن يشاد بأعمالهم. كل المؤثرين في المجتمع من المسؤولين ومن المعلمين ومن الأطباء، يا أخي كم من طبيب يبذل من وقته وجهده لإنقاذ حياة الناس، كم من طبيب يبقى ساعات بعد أن ينتهي دوامه من أجل الناس. لماذا لا نشكره ونثني عليه ونشيد بموقفه؟ ولذلك مهم جدا أن نتربى على الشكر. يتربى الإنسان على شكر من أحسن إليه، وأولهم من الناس الوالدين، أن أشكر لي ولوالديك. الأمر المهم أن الإنسان إذا ما استطاع أن يكافئ فليثني وليدعو، وإذا ما استطاع أقل شيء لا يجحد هذا المعروف، لا ينكر هذا المعروف، لأن هذه صفة ذميمة وسيئة. بل من العجيب ومن الطريف، هذه القصة طريفة في الحديث الصحيح، أن امرأة مسلمة أسرها العدو، وكان من ضمن ما أخذوه أيضا، كان في حرب مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزو مع المسلمين، كان مما أخذوه أيضا ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. هذه المرأة المسلمة كانت أيضا في الأسر، فتحينت ساعة غفلة من هؤلاء القوم، ثم ركبت العضباء وفرت بها. جهد هؤلاء القوم في اللحاق بها ما استطاعوا، فوصلت المدينة نجت. فلما وصلت قالت: إني نذرت لله إن نجاني الله أن أنحر هذه الناقة، صدق لله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: سبحان الله، بئس ما جزيتيها. هذه أحسنت إليك لا وكانت سبب في فرارك، أتشكرينها بأن تذبحينها؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا الفعل. خلينا ننظر كيف أنه حتى مع الحيوان جلكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رسالة في الشكر. هذه الناقة أحسنت الله وعملها أنها سعدتك في الفرار، ثم أنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا نذر إلا فيما يملك، لأنها لا تملك الناقة أصلا، فلا يجوز لها أن تنذر أو أن تفي بهذا النذر.
نعم، لكن المتأمل أستاذ مفرح، بعض الناس يضعف عنده هذه القيمة، يضعف عنده جانب الشكر، يعني مع الانشغال، مع الاعتياد اليومي مثلا في بيته وعلى واجباته مع زوجته وغيرها، يضعف عنده هذه القيمة. لماذا يضعف؟
يضعف أولا للتربية، التربية هي العامل الأساسي. بعض الناس ما تعود على الشكر حتى في البيت، ما يرى الشكر، صور الشكر في البيت من الأب والأم والإخوان ما يراها مثلا، ما وجدها في المدرسة، يعني يضعف عنده هذا الجانب في التربية. أيضا أحيانا الخجل، وهذا برضه يعود التربية. أحيانا بعض الناس يستحي أن يشكر، يستحي أن يثني. الأمر الآخر الفهم الخاطئ، البعض يظن أن شكر الناس فيه انقاص من قدره. أنا لما أقول أشكر فلان أنه فعل كذا معي، وأشكر فلان أنه ساعدني، كأنه انقاص من قدري أنا ورفع لهؤلاء الناس. بالعكس، هذا الأمر يرفعك أنت أيضا، لأنك أصبحت الآن من أهل الشكر والوفاء. كذلك البيئة العامة، البيئة العامة التي يغيب فيها جو الشكر. نحن يفترض في بيئتنا في المجتمعات المسلمة بشكل عام، سواء في الإعلام، يعني لما نجد أحيانا بعض برامج، شفت بعض البرامج في بعض الدول، شفت حقيقة كم يعني برنامج لهم حلقات على اليوتيوب فيها شكر للمحسنين.
جميل.
يعملون مفاجأة مثلا لرجل، هذا مثلا معلم قضى سنوات وتقاعد مثلا، لكنه خرج أجيال، يصنع لهم مفاجأة بطريقة ويأخذونه في مكان مثلا، ثم ويأتي الناس يجتمعون حوله ويصورونه ويضعون اسمه مثلا في لوحات الشوارع. هذا شكر. طبيب ناجح مثلا، إنسان من أهل الخير قدم معروف للناس. إذا لابد إحنا أولا أن المجتمعات الكبيرة لابد أن نبدأ بالشكر وأن نثني وأن نبرز الناس أهل المعروف. أيضا في الأسر الصغيرة، سواء البيت أو المدرسة، لابد أن دائما نتعود على الشكر وأن نكسر الحواجز، أن نكسر الحواجز. عندنا حنا يعني مثلا من الأشياء، ممكن أحد يقول هذا واجب أو يقول ما سوى شيء، عمل بسيط. يا أخي حتى لو كان عمل بسيط لابد أن تشكر وأن تثني، وهذا يجعل المعروف يزداد ويزداد الإحسان ويزداد الخير. ويكفي أن هذا الأمر هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، وإن تشكروا يرضه لكم.
نعم،
الله يرضى عن عبده أن يشكر الناس، يرضى أن يرى من العبد شكر وتقدير وثناء، فهي قيمة وهي صفة يحبها الله جل وعلا. بل إن شكر الناس مرتبط بشكر الله عز وجل. أبو تمام يقول في بيتين جميلة، يقول: من الرزية أن شكري صامت ما أشكر، ومن الرزية يقول بلية هذه أني ما أشكر مثلا، ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق. أنت كل شيء بر وإحسان ومعروف، يعني برك صار يتكلم، معروفك صار يتكلم وصفه بالنطق، ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت، وأن برك ناطق أأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذن لندى الكريم لسارق. يقول أن سرقت معروف الإنسان هذا وإحسان.
بارك الله فيكم، لعلنا نستأذنكم في هذا الفاصل القصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
في قصة موسى والخضر، فأردت أن أعيبها فخشينا، فأراد ربك، لماذا عبر بالمفرد في قوله فأردت وبالجمع في قوله فخشينا؟ الجواب: في قوله فأردت أن أعيبها نسب الإعابة إلى نفسه تأدبا مع الله، أما قوله فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما بالجمع فهو من باب قول أتباع الملك وجنده فعلنا كذا ودبرنا كذا، أي بأمر الملك، ذلك أن هذه الخشية وهذه الإرادة ليست بمتمحضة له ولكن ترتبت على إدراك غير بشري، فمن أين له هذه الخشية ومن أين له تلك الإرادة وهما اللتان بهما قتل الغلام؟ فخشي أن يرهق الغلام أبويه طغيانا وكفرا، وأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما بما لديه من العلم، وعلمناه من لدنا علما وما فعلته عن أمري، ولذلك قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فلما تعلقت إرادته بإرادة الله قال أردنا، ولما تمحضت إرادة العيب له قال فأردت أن أعيبها.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نواصل الحديث حول قيمة الشكر. نرحب بكم مجددا الأستاذ حمزة مفرح الجابري، حياكم الله. كنا نتناول قيمة الشكر في هذه الحلقة، لعلنا نصل إلى محور مهم، كيف ننمي هذه القيمة؟
استشعار أهمية الشكر، استشعار أهمية الشكر ومنزلته وفضله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الشاكرين، من يشكر الله ومن يشكر الناس، والله سبحانه وتعالى يقول وسنجزي الشاكرين. فأولا أعرف منزلته وفضله وأنه عبادة وأن الله يحبه. الأمر الآخر أن ننميه بالوسائل العملية، وكما ذكرنا نبدأ في الأسرة، وهناك أكثر من وسيلة ذكرناها، ثم في المدرسة، ثم في المجتمع من حولنا. لابد أن نتبنى جميعا، ما المانع أن تقام حملات إعلامية، حملة إعلامية اسمها شكرا، نشكر كل من أحسن إلينا، مثل سؤالكم الجميل أترك رسالة وشفناها في المداخلات. ما المانع مثلا الشخص حتى لو بين مثلا في العائلة الواحدة اللي هي عدة أسر، يبدأ شخص بمبادرة يقول الآن يلا كلمة شكرا لمن تقولها، ويستقبل منهم مثلا، ثم يعلنونها في مكان سواء اجتمعوا لأجلها أو عن طريق مثلا وسائل التواصل، كذلك في المدرسة، كذلك على مستوى وزارات أو إدارات، أن ينشروا مثل هذه الفكرة تتبناها.
في هناك مشكلة بعض الأزواج شيخنا، يعني مشكلة بين الأزواج أنه لا يقول لي شكرا وهي لا تقول لي شكرا، ماذا تنصحهم في هذه الحالة؟
والله النصيحة أولا أن الأصل أن يكون بين الزوجين المودة والرحمة، العلاقة الزوجية تبنى على المودة والرحمة، إذا في مودة ورحمة سيقول شكرا وأكثر من شكرا، لكن إذا كانت التعامل الأصل فيه أنه بني على جفاء وغلظة ما راح يقول شكرا. لذلك أنا أنصحهم أولا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا المودة والرحمة هي الأساس. الأمر الآخر أن يقدر كل واحد منهم أعمال الآخر، أن تقدر هذا العمل وهذا الجهد، أن يقدروا الميثاق الغليظ الذي جعله الله بينهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، سماه الله عقد الزوجية بالميثاق الغليظ. فمن احترام هذا الميثاق الإحسان والشكر وتبادل الكلمات الجميلة والمعروف، وأن يقدر أحدهم الآخر. الشكر لا يلزم حتى أن يكون بالكلمة، يعني ممكن برسالة، ممكن بهدية، ممكن الزوج يشكر زوجته بهدية وهو راجع للبيت، يمر على محل ذهب يأخذ لها يمكن الزواج الحين يقول إذا كل شيء بأخذ ذهب بتخلص الفلوس، يأخذ له هدية بسيطة، وحتى لو ما كانت ذهبا يشتري هدية مثلا يغلفها بغلاف جميل ثم يأتي بها للبيت. الزوجة مثلا تفاجئ زوجها بهدية أخرى مثلا تناسب له. هذه اللمسات في الشكر تزيد من المحبة، تزيد من الألفة، تزيد من المشاعر بين الزوجين.
نعم بارك الله فيكم. أيضا نقطة أخيرة نختم بها قبل أن نرد على أسئلة الإخوة والأخوات اللي أرسلوا، نقطة أنه انتظار الشكر، هناك من يفعل المعروف لكنه ينتظر الشكر.
جميل.
بالمقابل.
جميل، جزاك الله خير، هذه نقطة جدا مهمة. أنا أقول لأهل الإحسان والمعروف لا تنتظروا الشكر، اجعل قدوتك موسى عليه السلام. موسى عليه السلام في قصة الفتاتين اللي ذكرناها قبل قليل، فسقى لهما ثم ماذا صنع؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ما انتظر الشكر، ما انتظر الإحسان، ما انتظر المكافأة. ولذلك أنا أقول لأهل الإحسان من معلمين ومن مسؤولين ومن أهل علم ومن رجال مال، إذا قدمت الإحسان لا تلتفت ولا تنتظر، اجعل دائما هدفك الشكر من الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بل كان بعض العلماء يقولون أن من أحسن لشخص تصدق عليه مثلا، تصدق على فقير ثم انتظره ليقول له جزاك الله خيرا أو ليشكره، قال فقد أخذ جزاءه.
يا الله.
انظر ترى الأمر خطير جدا يعني في هذا الجانب. لما أعطي شخص وجلس انتظر أبغى ردة الفعل. بعضهم يتصدق وينتظر يرى هذا مثلا الفرح على وجهه وكيف سيقول له الكلمة ولا يشكره ولا يقول الله يجزيك خير. لا، أنت لا تنتظرها.
أو يعني دعاه إلى طعام ثم ينتظر
ثم ينتظر
دعوة.
لا، إذا انتظرت أنت الآن تأخذ من جزائك عند الله. لا، إذا لابد إحنا صح الآن نقول الشكر ونأمر الناس ونحث الناس على الشكر وندعوهم إلى الشكر وأن يشكروا أهل الإحسان والمعروف، لكن نقول أيضا لأهل الإحسان لا تنتظر شكر من أحد. يكفيك يا أخي شكر الله عز وجل لك. الناس ممكن يشكروك بكلمة، لكن الله عز وجل يشكرك بأن يضاعف لك هذه الحسنة أضعاف مضاعفة، فالإنسان لا ينتظر الشكر.
نعم بارك الله فيكم. لأن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا إلى رقم البرنامج. الأخ كنعان من الأردن يقول ما العلاقة بين الشكر والحمد؟
الشكر والحمد هناك كلها تتعلق طبعا بالعرفان والثناء، لكن الفرق بينهما أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب اعترافا وباللسان. هذا الفرق الأول. إذن الشكر فيه عمل بالجوارح، لكن الحمد القلب والثناء. الحمد دائما يكون على كل شيء يواجهه الإنسان في حياته من خير أو شر، من شيء يحبه أو لا يحبه، ولذلك الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على الخير ويحمده على غير ذلك. أما الشكر فيكون دائما في جانب الإحسان، في جانب الخير الذي يحبه الإنسان.
نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر يقول من سائل آخر، هل يشكر الإنسان ربه حتى على الابتلاء؟
لا شك يشكره على كل شيء، الله عز وجل مستحق للشكر والحمد والثناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو الإنسان في حياته دائر بين الشكر والصبر.
نعم، نختم بسؤال آخر أيضا يقول هل يجوز للعبد دعاء الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلني ممن تقول فيهم وقليل من عبادي الشكور؟
طريف السؤال. يعني هذا رجل دعا في حضرة عمر رضي الله عنه قال اللهم اجعلني من القليل، وقال عمر يعني ماذا تقصد من هم القليل؟ قال أن تسمع قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فالله عز وجل مدح بعض عباده في القرآن وصفهم بالقلة، وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل. فلو دعا الإنسان اللهم اجعلني من عباد، لكن لو قال اللهم اجعلني من الشاكرين يختصرها اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعل. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله خير على سؤال هذا ذكرنا، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واجعلني لك شكارا. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم حديث معروف اللهم نسألك الثبات في الأمر، ثم قال وارزقني شكر نعمتك. فالدعاء أن يدعو الإنسان ربه بأن يرزقه هذه القيمة، أن يكون شكارا، لأن الله سيزيده على هذا الشكر.
ودعاء جميل يعني، حلي أن نتحلى بهذا الدعاء الجميل. وقت الحلقة انتهى، لكن يعني استفدنا وإياكم من والمشاهدين من هذه الحلقة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ مفرح بن حسن الجابري المحاضر بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.